ثم نرى هنا التفاتا، التفات في اسلوب الخطاب. فخاطب الله سبحانه وتعالى التفت مباشره الى الناس اجمعين، امر اليوم باول امر، اول صيغه امر كانت في القران هي قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اول صيغه امر في القران الكريم كما تلاحظون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا ايها الناس يقول اهل مكه وغيرها، يعني المقصود يا ايها الناس كافه المكلفين سواء منهم المؤمنون او الكافرون كلهم مخاطبون يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا اي وحدوا، وحدوا ربكم كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني انشاكم ولم تكونوا شيئا، والذي يعني انعم عليكم بنعمه الوجود بعد العدم، بنعمه الوجود بعد العدم. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتقون بعبادته عقابه، لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه. ولعل في الاصل للتردي وفي كلامه تعالى للتحقيق، لعلكم تتقون فاصلها اللغه للتردي لكنها في حق في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق الوقوع. الذي جعل لكم الارض فراشا، جعل بمعنى خلق، الذي جعل لكم الارض فراشا يعني حال، يعني بساطا يفترش، لا هي غايه في الطلابه او الليونه فلا يمكن الاستقرار عليه، لا هي بغايه في الطلابه فخريه تماما ولا هي بغايه الليونه بحيث لا تستطيعون ان تستقروا عليها، وانما مهدها لكم فراشا وبساطا. والسماء بناء، السماء هنا اسم جنس، جنس السماوات يعني المقصود بناء اي سقفا، يعني كالبناء يشد بعضه بعضا. هذه حقيقة يعني ظهرت لمن يدرسون الفلك، يعني يعلمون هذا التناسق والتماسك العجيب في تكوين هذه الاجرام السماوية، تماسك وبناء ويعني ثبات في المسافات والدوران وغير ذلك مما يذهل العقول في الحقيقة إذا تدبره الإنسان. فالبناء محكم مبني يشد بعضه بعضا، ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبية، يعني وإنما هي يعني سنة الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله، وإلا فمن يعني وراء كل هذه الخواطر هو المسبب الحقيقي لهذا التماسك بالله كله هو الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات يعني من أنواع الثمرات رزقا لكم، يعني تأكلونه وتعرفون به دوابكم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، يعني أنه هو سبحانه وتعالى الخالق وأن هذه الأنداد لا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا حال الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، فكيف بالأنداد؟ فإذا كان الأمر كذلك وكان من يخلق ليس كمن ما يخلق واضح، فيعني فإذا فالله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، لا يستقيم أن تجعل له شريكا واحدا، فكيف بأنداد متعددة ومتكاثرة؟ نعم. فلا يكون إلها إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. أين هنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. ما هي؟ صحيح قضية البعث والنشور، ما وجه استخراج هذا المعنى؟ استدل بثلاثة أدلة. نعم هذا هو أول، هذا هو الدليل الأول، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة فإن إعادتنا للبعث والنشور يكون أسهل مرة ثانية، الدليل الثاني الإشارة إلى عظم خلق السماء والأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والله تبارك وتعالى قال في شأن السماوات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. أكبر من خلق الناس يعني هي آية أعظم لمن عليه فهي أدل. فمن خلق يعني هذا كله فهو بالأولى قادم على إعادته وهو أهون عليه وأسهل عليه والسماء بناء. نعم. الثالث دليل الثالث على البعث والنشور. أيوة. نعم. هذا دليل أيضا حي وحسي نلمسه جميعا وهو إحياء الأرض بعد موتها. الذي يحيي الأرض بعد موتها هو سبحانه أيضا الذي يحيي الموتى. فهذا يعني مظهر من مظاهر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك يقول تبارك وتعالى هنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني هذه إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد يعني موته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب أي في شك. إن كنتم في شك إن لأن كانت إن تفيد الريب. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم يعني أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله. تعديد وتحدي فأتوا بصورة من مثله. وقوله عز وجل هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا حمد الله هذا التعبير للإيذان لأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وصدورهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجابه كما قال تعالى من قبله ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من عند الله لا ريب فيه. فهنا يقول لهم وإن كنتم في ريب يعني إشارة أنكم لا تجرؤون على تكذيبه لكن لا تجرؤون على التكذيب ولكنكم أقصى ما تقدم أن تصل إليه هو الشك فقط لكن لا تكذبونه. فإن كنتم في ريب كما ذكرنا للإيذان لأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وعنادهم وصدورهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجابه. فأتوا بسورة فإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. وطبعا هذا السياق يلاحظه الإنسان يعني المؤمن إذا تأملت القرآن أنت تشعر في القرآن سلطة عليا وقاهرة هي التي تخاطب البشر وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الروح مبثوثة في كل أجزاء القرآن تشعر بهذه القوة وهذه العظمة قوة مهيمنة ومسيطرة هي التي تخاطب. فقد يستحيل أن يكون هذا كلام هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام يستحيل. تأمل هذه النون العظمة هذه في كل موقع في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتشعر بهذه القوة العظمى المسيطرة التي هي حاكمة حتى على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومهيمنة على قلوب المخاطبين بهذا الكتاب المجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأملوا هذا وأنتم تقرؤون القرآن تشعر بإيه بهذه القوة التي هي يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكره هنا في أول إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعنوان العبودية عنوان له بالعبودية في أشرف المقامات إيماء إلى أن شرفه إنما هو بتحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا الأمر قرائن في القرآن وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف العبدية لله في أشرف المقامات. من يذكر الشواهد؟ ما حد كان غير ما نأذن له. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. في مقام الدعوة يعني في مقام الإسراء في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني كان الجن يزدحمون عليه طبقات فوق طبقات في مقام الدعوة. فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم في رحلة المعروف. نعم. نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين جميعا في مقام الوحي. لا نتكلم على الرسول محمد عليه السلام بالذات. نعم. وإن كان هذا معنى طيب يعني إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أن الأنبياء يصفون بالعبودية لله تبارك وتعالى، لكن هو ناقض ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. نعم بلى. فدل على هذا التشريف العظيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضافه الله سبحانه وتعالى إليه تفخيما له وتشريفا لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود مما نزلنا على عبدنا يعني ايه؟ من القرآن. من القرآن يعني إن كنتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله. تعديل. هذا تعديل. اسلوب تحدي وتعديل. مثل قوله تبارك وتعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ماذا يقول وكيف يجيب؟ تأتي بها من المشرق من المغرب. كذلك هنا من نفس الباب تعديل وتحدي. فأتوا بسورة من مثله يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك أتى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه من الإعجاز والفصاحة التي لم يسبق لها نظير على الإطلاق، وأنتم رؤساء يعني البلاغة ورؤوس الفصاحة والعرب مشهورون بذلك سليقة وطبيعة وفطرة، فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا بمثل القرآن كله ولكن أتوا بسورة من مثله، وهو رجل أمي أتى بأضعاف هذه السورة التي ستحاولون أن تفعلوها. فأتوا بسورة من مثله أي من مثل هذا القرآن المنزل، ومن للبيان يعني أتوا بسورة هي مثل القرآن في البلاغة. سورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب تماما كمن في مثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن حرر الجماعة تعالى عنهم وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم. هل آمنوا منهم بعضية طبعضية؟ لا، آمنوا من هذه بيانية. كذلك هنا فأتوا بسورة من مثله من للبيان يعني سورة تكون مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر وأقلها ثلاث آيات. ليس هذا فحسب، لكن ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استحضروا ما شئتم واستدعوا من شئتم من الجن والإنس ورؤسائكم وأشرافكم وعلمائكم وبلغائكم، يعني استوفوا كل ما تستطيعون من الشهداء وادعوهم حتى آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غير الله لتعينكم إن كنتم صادقين. كيف تستجيبوا لهذا التحدي؟ كيف تستجيبوا لهذا التحدي؟ يعني إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عجزوا عن ذلك، وطبعا التحدي كان قائما وصارخا، ولذلك هذه أكبر وأقوى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحدي بالقرآن. وهذا علم ألفت فيه يعني مئات الكتب بيان إعجاز القرآن الكريم. فلما عجزوا قال الله تبارك وتعالى لهم فإن لم تفعلوا، وانظر إلى عظمة القرآن، ولم تفعلوا تحدي، وبالفعل لم يجرؤ أحد أبدا على أن يأتي أن يقبل هذا التحدي أو أن يأتي. وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن أتى بأشياء كل من سمعها من العقلاء يضحك عليها. الفيل وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وذنب خطير وغير ذلك من الكلام السمك البارد الذي إذا سمع الإنسان استسخف عقل قائله وسفهه أو سفها. وما كاد أحد أبدا أن يأتي بمعنى مستقل، دائما يحاول أن يحاكي القرآن، يعني القرآن قال يقهرهم حتى أنهم ما يستطيعون أن يخرجوا عن إطاره، دائما يحاول أن إيه يقارب يعني يقترب بالنفس صيغ القرآن. أي نعم. يقول تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا يعني إن لم تفعلوا ما نكر من قبل بسبب عجزكم، ولن تفعلوا يعني ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجابه. وطبعا هذه الجملة جملة اعتراضية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذه أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفعلوا كما أخبر الله تبارك وتعالى، لم يفعلوا هذا أبدا وما استطاعوا، وما جرؤ واحد منهم مع أن التحدي قائم وهم حريصون على طعنة دينه بكل ما استطاعوا، فلذلك لم يفعلوا. فهذا أقوى وأظهر وأوضح وأجلى أدلة، دليل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا يعني بالإيمان بالله ولأن القرآن ليس من كلام البشر. اتقوا النار التي وقودها الناس. ما المقصود بالناس هنا؟ الكفار. الكفار التي وقودها الناس يعني الكفار، والحجارة كأصنامهم يعني منها، أصنامهم مصنوعة من الحجارة، يعني أنها مخلطة الحرارة تتقل بما نكر، لا كنار الدنيا تتقل بالحطب ونحوه. فوقود النار هو الناس أنفسهم، هم الذين يعني يكونون وقود الله والعياذ بالله، وكذلك الحجارة تكون وقودها. أعدت للكافرين أي هيئت للكافرين يعذبون بها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين، سمى بتبشير المؤمنين، وهذه والقرآن قد سمي من هذه الحيثية متاني، لأنه يعني يرغب دائما الترهيب بالترهيب. وبشر الذين آمنوا، بشر يعني أخبر الخبر الثار الذي يعني يسعد ويسر. فبشر الذين آمنوا أي صدقوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات يعني من الفروض والنوافل، أن لهم يعني بأن لهم، بشرهم بأن لهم جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الجنات ولا من تحت إيه؟ الأشجار والقصور، تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار أي تجري المياه فيها، هذه الأنهار التي تجري لا المياه نفسها، مياه النهر، لأن النهر أو النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء، النهر هو الذي هو نفس الموضع المحفور هذا الذي يجري فيه الماء. لماذا؟ لأن الماء ينهره، الماء يحفره. وإسناد الجري إيه المقصود بالتجري الأنهار؟ يعني يجري ماء الأنهار، صح؟ فالنهر هو نفس الأخدود أو نفس التجويد الثاني، لكن الذي يجري ليس النهر نفسه، لكن الذي يجري هو المياه. فلذلك نفسرها تجري من تحتها الأنهار يعني ماء الأنهار. كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي يعني هذا الذي يعني هذا مثل الذي، هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبل أي رزقنا قبله في الجنة لتشابه ثمارها، بقرينة قوله تعالى وأتوا به متشابها، فأتوا به متشابها، فمن ثم بسبب قوله فأتوا به متشابها فسر قوله هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها، وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج يعني من الحور وغيرها مطهرة يعني من الحمض ومن كل قدر، وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذباب، إذن هذا سبب النزول في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخفيفة، فكأن اليهود أو والله تعالى أعلم غيرهم، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح على بذكر هؤلاء الذين نزل في سبيل الله، لكن فريق من الكفار يعني استنكفوا واستغربوا قالوا ما كيف القرآن كيف يكون القرآن تزعمون أنه كلام ربكم وكلام إلهكم ثم يذكر هذه الأشياء الخبيثة مثل الذباب والعنكبوت. فرد الله سبحانه أنذر الله سبحانه وتعالى ردا عليهم فقال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا يعني أن يجعل مثلا ما هذا مفعول الثاني المثل مفعول الأول وما مفعول الثاني لأن ما هذه إثنية إبهامية ما إثنية إبهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما وزالته شياعا وعموما كقولك أعطني كتابا ما يعني أعطني أي كتاب كان. فكذلك إذا دخلت كلمة ما الإثنية الإبهامية على نكرة على اسم نكرة أبهمته إبهاما تاما وزادته شياعا وعموما. فلذلك يقول هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب أن يجعل مثلا ما يعني أي مثل كان أي مثل أو تكون ما زائدة يعني لتأكيد خستها بعوضة فما فوقها. يقول هنا البعوض وهو صغار البق صغار البق فما فوقها ما معنى فما فوقها قوله فما فوقها يعني فما هو أكبر منها ابتداء من البعوضة فما فوقها يعني أكبر منها أي لا يترك الله سبحانه وتعالى بيانه إلا في ذلك المثل من الحكمة فيضربه حتى لو هذه الأشياء لما في هذا المثل الذي يضربه الله من الحكمة. أو معنى فما فوقها كما ذكرنا في التفسير الأول ما فوقها يعني ما هو أكبر منها أو فما فوقها يعني ما دونها فيكون المقصود ما فوقها في الصغر يعني ما يكون أقل منها في الصغر فهذا من يعني الأضداد هذا من الأضداد يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم كما لا يستنكف الله عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها. وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بالذباب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكفوه منه ضعف الطالب والمطلوب وضرب المثل في العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالتمثيل إنما يصار إليه بما فيه من كشف المعنى فبغض النظر الشيء الذي ضرب به المثل حقير أو عظيم إنما المفروض كشف هذه المعاني وتجليتها. فلذلك لا يستحي الله أن يضرب مثلا بهذه الأشياء بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق الهاء تعود على المثل فيعلمون أنه أي المثل أنه الحق يعني ثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يا رب مثلا إيهنا ماذا أراد الله بهذا مثلا تمييز نعم تمييز يعني ماذا أراد الله بهذا المثل أي نعم. وما استفهام إنكار استفهام إنكار يعني أي فائدة في هذا المثل هذا المعنى ماذا أراد الله بهذا المثل ما الفائدة من هذا المثل. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم استنكارهم بقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أنتم تسألون أنتم تستنكرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي فائدة في هذا المثل أنا أعطيكم الفائدة هذا المثل يضل الله به كثيرا يضل بهذا المثل كثيرا يعني عن الحق بكفرهم به ويهدي به كثيرا يعني من المؤمنين لتصديقهم به وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعته الذين ينقضون عهد الله الذين هذا نعم وصف الفاسقين الفسوق هو الخروج فقل فسقت الرطبة أيضا الذين ينقضون عهد الله يعني ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه يعني من بعد توكيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني من الإيمان بالأنبياء جميعا دون تمييز ودون تفريق بينهم. فهنا خلاف في ما هو الذي أراد الله أو أمر الله به أن يوصل. بعض العلماء قال أمروا أن يصلوا العلم بالعمل أمروا أن يصلوا العلم بالعمل أو أراد الله أن يوصل الرحم، صلة الرحم، أو ما أراد الله أن يوصل أن يوصل الإيمان بجميع الأنبياء. تؤمن بموسى فإذا بعث عيسى، تؤمن بعيسى فإذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بمحمد، لا تفرق بين الأنبياء. فهذا المعنى أن تصلوا الإيمان بالأنبياء بعضهم ببعض. يقول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي وصلة الرحم وغير ذلك، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويض عن الإيمان. أولئك أي الموصفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المعبدة عليهم إن لم يؤمنوا. ثم حصل هنا التفات، التفات في الخطاب، فقال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وكنتم، يعني وقد كنتم أمواتا، يعني نطفا في الأصلاب، نطفا في الأصلاب، فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا بنفس الروح فيكم، والاستفهام للتعذب من كفرهم مع قيام البرهان، أو الاستفهام للتوبيخ، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث والنشور ثم إليه ترجعون، أي تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى دليلا هذا تدليلا على البعث لما أنكروا هذا البعث وهذا النشور، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وخلق ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى إلى السماء، يعني بعد خلق الأرض استوى إلى، يعني خفض إلى السماء، فتوى هنا إشارة هنا إلى أن السماء المقصود بها السماوات، إشارة إلى أن السماء المقصود بها السماوات، ثم استوى إلى السماء فتوى هنا، يعني الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه بعد خلقها، باعتبار ما سيكون، فتوى هنا يعني باعتبار ما سيكون سبع سماوات، فتوى هنا يعني طيرها كما تأتي الأخرى، فقضى هنا سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم، يعني يعلم كل شيء مجملا ومفصلا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل بكل دقائق الأمور. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فإذا بدأ خلق ذلك أفلا يقوى على إعادتكم أنتم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني وإذ، يعني واذكر يا محمد إذ، وإذ يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم عليه السلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي، ويفسك الدماء، يعني يريقها بالقتل، كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. وبعض العلماء يقول هم فهموا ذلك لأنهم لما فهموا كلمة خليفة أن خليفة سيحكم بين الناس، سيحكم بين الناس في أخبياتهم ونزاعهم، فلذلك فهموا من كلمة خليفة أنه سيحصل الفساد من هؤلاء المخلوقين، يحتاج إلى وجود خليفة يحكم بينهم في الدماء والأموال وغير ذلك. فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك يعني نسبح متلبسين بحمدك، أن التسبيح يقرب للتحميد، لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص وعمل إليه، والتحميد إثبات الكمال له، فلذلك دائما يقترن التسبيح به بالتحميد، أي نقول سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك أي ننزهك عما لا يليق بك، يعني معنى ذلك نحن أحق بالاستخلاف، نحن أحق بالاستخلاف. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يقول تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم من المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام وأن ذريته فيه من المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا تعلم، يعني كأن يعني الملائكة قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا لتفقنا له، لأننا سبقنا هذا الخليفة بالفضل والخلق، ولسنا قبله ونحن أفضل. ونحن نرى ما لم يره هذا الخليفة. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، يعني وجه الأرض، فالاسم آدم مشتق من الأدمة، الأدمة وجه الأرض. كذلك حواء، وآدم أصلا كلمة يعني أدرية بمعنى الأدمة. كذلك كلمة حواء مأخوذة من الحياة، من الحي يعني. فأخذ من أديم الأرض أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح، فطار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات كلها، مش الأسماء، لا يعني أسماء المسميات، حتى القطعة والقطيعة والكتوة والكسية والمغرفة، بأن ألقى في قلبه علمها. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني بأن ألقى في قلبه علم هذه الأسماء. ثم عرضهم، يعني عرض المسميات، وهنا غلب العقلاء، وإن كانت المسميات تشمل العاقل وغير العاقل. ثم عرضهم على الملائكة فقال لهم تبكيتا وإلزاما بالحجة لإظهار مكانة آدم، أنبئوني، يعني أخبروني بأسماء هؤلاء، يعني هؤلاء المسميات، إن كنتم صادقين بأني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. قالوا سبحانك، تنزيها لك على الاعتراض عليك، نحن ما نعترض، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني إياه، إنك أنت العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئ الملائكة بأسماء المسميات. فسمى آدم كل شيء باسمه، وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال، يعني قال تبارك وتعالى للملائكة موبخا ومنبها، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم إني أعلم غيب، يعني ما غاب في السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، يعني ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون، يعني ما تبدون من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ، يعني واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس، وهو أبو الشياطين ومن الجن، وكان يعبد الله مع الملائكة، كان هو من الجن أو أبو الجن، لكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، فشمله الأمر الذي شمل جميع الملائكة، لأن هذا الأمر شمل جميع الملائكة حتى جبريل وإسرافيل، لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، عموم وتأكيد بالعموم، فيدل أن جميع الملائكة وجه إليهم هذا الأمر. وإبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى معهم، فمن ثم يعني شمله هذا التكليف. أبى أي امتنع من السجود، واستكبر يعني تكبر عنه، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين، يعني في علم الله تبارك وتعالى. انتهينا في التفسير الأسبوع الماضي إلى تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوله تبارك وتعالى وإذ ما تفسير وإذ؟ واذكر إذ، يعني أي موضع في القرآن فيه وإذ، حينما تفسره تقول واذكر إذ. نعم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني سجود تحية بالانحناء، سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس، يقول هو أبو الشياطين ومن الجن، وقيل هو أبو الجن كان بين الملائكة، يعني كان يعبد الله مع الملائكة. أبى أي امتنع من السجود، واستكبر أي تكبر عنه، تكبر عن السين هنا للمبالغة، السين في كلمة استكبر للمبالغة، وتفسيرها تكبر عن أن يزول، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين، يعني في علم الله تبارك وتعالى، أو نقول كان من الكافرين صار من الكافرين، لكن الأشهر أن يقال وكان من الكافرين، يعني في علم الله تبارك وتعالى.
فقوله عز وجل هنا وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا كان قبل خلق آدم أم بعد خلق آدم؟ الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم، ما الدليل؟ صحيح؟ نعم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي نعم، كذلك لسورة الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، إني خالق يعني في المستقبل، لم يكن خلق آدم عليه السلام، فالأمر بالسجود قبل خلقه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة الصف هذه في سورة الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن عند تفسير الآيات وإذ قلنا للملائكة قبل خلق آدم اسجدوا لآدم، إذ قلنا للملائكة قبل خلق آدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يبين الله تبارك وتعالى هنا موجب استكبار إبليس، ما الذي دفع إبليس إلى الاستكبار؟ فبين الله تبارك وتعالى الأمر الذي أوجب في نظر إبليس استكباره عن السجود لآدم عليه السلام فيما حكاه عنه بقوله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي قوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، وفي قوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا القياس الإبليسي وهو قياس إبليس نفسه على عنصره وهو النار، وقياسه آدم على عنصره وهو الطين، واستنتاجه من ذلك أن آدم إبليس خير من آدم لأن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين، وفي نظره أنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم. هذا القياس ماذا يسمى في الصلاح الأصوليين؟ أي نعم، فاسد أو فاسد الاعتبار، هذا القياس فاسد الاعتبار. واضح لماذا؟ يجب عند الجواب هنا أن يقدم شيء مهم جدا قبل أي جواب آخر، وجود النص هذا أولا لابد أن تكون في الجواب أن تقول وجود النص فساد أو أدل دليل على الفساد هنا قوله تعالى اسجدوا، هذا نص، فهذا أول وجه ينبغي أن يقدم على غيره في إبطال هذا الفساد. ولذلك يقول الإمام أبو سعود المالكي في مراقي سعود يقول والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعاه، وخلف والخلف للنص يعني أي نوع من القياس فيه مخالفة للنص أو مصادمة للنص من القرآن أو سنة، والخلف للنص أو إجماع دعا يعني مخالفة أو مصادمة النص أو الإجماع دعا أي سماه ودعاه فساد لاعتبار كل من وعى، يسميه فاسد الاعتبار كل من عقل ووعى وعلم، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى، فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلكه في ذلك إبليس. وقياس إبليس هذا باطل من وجوه، الأول كما بينا أنه فاسد باعتبار لمخالفته النص الصريح، فقد ورد الأمر من الله اسجدوا لآدم، وواضح من سياق الآيات أن هذا الأمر كان يشمل في من شمل آدم إبليس لعن الله. الوجه الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، وبنى هذا القياس على أساس أن النار خير من الطين، بل في الحقيقة الطين خير من النار لأن طبيعة النار الخفة والطيش والإفسادة والتفريق، أما النار الطين فطبيعتها الرزانة والإصلاح، الطين تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة ويعطيك يعني وإذا أردت وتعطيه النواة تعطي الطين النواة فيعطيكها نخلة مباركة، وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض المضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار. إذا أردت أن تعرف يعني أضرار النار ومفاسدها فانظر إلى عنبر الحرائق في المستشفيات أو انظر إلى صفحة الحوادث في الجرائد تعرف ما أثر النار وطيشها وفتدها وخفتها. ثالثا لو سلمنا تسليما جدليا ان النار خير من الطين، لو سلمنا جدلا ان النار خير من الطين كما زعم ابليس، فانه لا يلزم من ذلك ان ابليس خير من ادم. لماذا؟ لان شرف الاصل لا يستلزم شرف الفرع، بل قد يكون الاصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: اذا استقرت باباء لهم شرف كلنا طلقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني يخاطب رجلا ينتسب الى اجداد واباء شرفاء وهو بئس الرجل، رجل سيء. فيقول الشاعر: اذا استقرت باباء لهم شرف كلنا طبقت ولكن بئس ما ولدوا. فشرف الاصل لا يستلزم شرف الفرع. وقال الاخر: وما ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله. وباهله قبيله مظلومه، يعني عامه العرب يعني ينشدون اشعار في هدائها ووصفها بالدونيه والاحتقار وصفات الدنيئه. فلذلك يقول: وما ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله، اذا كانت اخلاقه ونفسه تنتمي الى باهله، وان كان نسبه وسلالته تنتمي الى هاشم. فكل هذا يؤكد ان شرف الاصل لا يستلزم ولا يستوجب شرف الفرع. الحقيقه المفروض ان نمر مرا سريعا الان على هذه الايات، لكن سنحاول في بعض المواضع بالذات في القران اثاره بعض التنبيهات المهمه لضروره ذلك. هنا بالنسبه للامر الذي توجه لادم عليه السلام للملائكه بالسجود، فما في شك ان امر الله سبحانه وتعالى الملائكه ان تسجد لادم عليه السلام يعني هذا كرامه عظيمه من الله تبارك وتعالى لادم عليه السلام. هم هذا السجود فاختلف المفسرون فيه، فبعضهم قال انه سجود تكريم، سجود تكريم لادم، وقيل السجود كان لله وادم قبله، وادم قبله، او السجود لادم تحيه، او السجود لادم عباده بامر الله وفرضه عليهم. اين هو؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قال اهل العلم: السجود كان لادم لامر الله وفرضه، وعلى هذا اجماع كل من يسمع قوله ان السجود كان لادم بامر الله وايجاب الله سبحانه وتعالى. فان الله تعالى قال: اسجدوا لادم، ولم يقل اسجدوا الى ادم، لم يقل اسجدوا الى ادم. فهنا يبطل قول من قال ان ادم كان قبله والسجود كان لله. لماذا؟ لو كان يعني تقول صليت الى القبله، صليت الى القبله، لكن لا، لم يقل لا اسجدوا الى ادم، الى جهه ادم، لكن قال اسجدوا لادم. يقول شيخ الاسلام: فان الله تعالى قال اسجدوا لادم ولم يقل الى ادم، وكل حرف له معنى، وفرق بين سجدت له وبين سجدت اليه. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وقال تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والارض. يقول: اجمع المسلمون على ان السجود للاحجار والاشجار والدواب محرم، واما الكعبه فيقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس ثم صلى الى الكعبه، ولا يقال صلى لبيت المقدس ولا صلى للكعبه. واضح؟ لاننا لا نعبد الكعبه، وانما الكعبه قبله فقط للدعاء. لذلك يعني نقول صليت الى القبله او الى الكعبه، ولا نقول صليت للكعبه. واضح الفرق؟ يقول: والصواب ان الخضوع بالقلوب ولا اعتراف بالعبودية لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى. وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، يعني خضوع القلب والتعبد هو لا يكون إلا لله. أما السجود في حد ذاته فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسجد لأحد من خلفه لسجدنا طاعة واتباعا لأمره. لو أمر الله أن نسجد لأحد من خلفه لا أطعنا، لأنه أمر صادر من الله عز وجل. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتعظيم وتكريم. كذلك سجود إخوة يوسف له تحية وسلام، ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة أهل السنة قالوا إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية لآدم عليه السلام. وقالت المعتزلة: كان آدم كالقبلة يسجد إليه ولم يسجدوا له. قالوا ذلك هربا من أن تكون الآيات الكريمة حجه عليهم، فإن أهل السنة قالوا إبليس من الملائكة وصالح البشر أفضل من الملائكة، واحتجوا بسجود الملائكة لآدم. وخالفت المعتزلة ذلك وقالت: الملائكة أفضل من البشر، وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة ويبطله ما حكى الله سبحانه عن إبليس. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان هذا السجود فعلا تكريما لآدم، والدليل هنا في قوله: قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي. اختلفوا. التنبيه الثاني يتعلق بمن هم الملائكة الذين أمروا بالسجود. قيل: هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل: هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل، وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة أن الأمر كان موجها إلى جميع الملائكة. والدليل قوله تبارك وتعالى: يقول ابن تيمية: ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، لأنه سبحانه وتعالى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظر إلى التوكيد: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا تأكيد للعموم. أما التنبيه الثالث فيتعلق بكلام العلماء في إبليس: هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما أنه كان من الملائكة، ويعني هذا قول أكثر المفسرين، لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاقيا ولم استحق الخزي والنكاة. والقول الثاني أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا يدل على أنه لم يخلق مما خلق منه الملائكة الذين خلقوا من نور، ولأن إبليس له ذرية وآدم والملائكة لا ذرية له. واضح. قال في الكشاف: إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة، لأن إبليس كان في صحبتهم وكان يعبد الله عبادتهم، فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجني الذي معهم أجبر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، وصححه البغوي، وأجاب عن قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. على أي الأحوال كما ترون الخلاف في هذا الأمر موجود بين العلماء، لكن في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما حكى هذا الخلاف رجح كعادته في التحقيق، وحري به كما يعبد دائما العلماء حتى بدون ذكر اسمه، يقولون قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزي، لأن ابن القيم يعني يتميز بتحقيق المسائل وتمحيصها من الناحية العلمية، يقول الصواب التفصيل في المسألة، يعني بعض العلماء يقولون إن الصحيح إنه كان من الملائكة، نوع من الملائكة يكون الجن، نوع من الملائكة اسمهم الجن لأنهم يخفون ولا يظهرون، والبعض قال هو كان من هو أبو الجن أو أصل الجن، لكنه كان يعبد الله مع الملائكة وإن لم يكن من جنسين فلذلك سمله الأمر معهم، حتى قال بعضهم إنه كان منافقا، يعني يظهر موافقة الملائكة في العبادة فقط. يقول ابن القيم: الصواب التفصيل في المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان مع الملائكة بصورته يعبد الله العظيم وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتوارد على محل واحد، فالذي يقول هو من الملائكة يشير إلى أنه زورته أنه كان مع الملائكة في عبادة الله، والذي يقول ليس من الملائكة يعني يتحدث عن أن أصله من نار ليس كما كان الملائكة أصلهم من نور. أي نعم. يقول قال وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار ثم ذنا لاستتارهم عن الأعين، فإبليس كان منهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وبين الجنة الملائكة، لأنهم كانوا يقولون ملائكة بنات الله والعياذ بالله. ولما أخرجه الله من الملائكة، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرف لم أكتب، حفل زواج ما كنت حاضرا فيه. أيضا سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرف لم أكتب. قال، يعني الشعبي بعد ذلك قال: ثم قرأت هذه الآية فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم. وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد، وذريته أعوانه من الشياطين. أما قوله تبارك تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فيها قولان: أحدهما أنه وقت العبادة كان منافقا وكان من الكافرين، يعني كان يعبد الله مع الملائكة لكن كان منافقا كذابا في هذه العبادة. قول الثاني: كان من الكافرين، أنه كان مؤمنا ثم كفر، يعني كان من الكافرين في سابق علم الله، في سابق علم الله، أو صار من الكافرين. وهذا قول الأكثرين أنه كان مؤمنا ثم كفر. فقيل في معنى الآية: وكان من الكافرين في علم الله، أي كان عالما في الأزل أنه سيكفر. والذي عليه الأكثرون أن إبليس أول كافر بالله، أو يقال معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك. واختلف الناس بأي سبب كفر إبليس لعنه الله، فقال في الخوارج: إنما كفر بمعصية الله، وكل معصية كفر، وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ليست كل معصية كفرا. وقال آخرون: كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمر الله. وقال آخرون: كفر لأنه خالف الأمر الشفهي من الله، فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود، ومخالفة الأمر الشفهي أشد قبحا. وقال جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه مخف في تمرده، لأن إبليس طعن في حكمة الله، وهذا كفر بلا شك، طعن في حكمة الله وفي أمر الله بخلاف المعصية الظاهرة. واستدل أيضا إبليس بأنا خير منه، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وهذا الكبر عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. العلماء الذين يقولون إن السجود كان بعد خلق آدم يقولون إنه كان بعد أن أظهر الله شرف آدم بالعلم، بعد أن أظهر الله شرف آدم عليهم بالعلم، لما يعني عرض وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما يعني قال يا آدم أخبرهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال إلى آخر الآيات. والشاهد من ذلك أن الله شرف آدم على الملائكة بالعلم، بعدما أمر شرفه بالعلم أمره بالسجود. في هذا القول يعني إذا صح هذا التفسير، في هذا رد في الحقيقة على ما يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أصل انحرافهم في العقيدة في هذا الباب هو ابتداء من قصة آدم عليه السلام. هم اقتبسوا هذه القصة من الهنادكة والبوذيين والبراهمة وقدماء المصريين، موضوع الخطيئة الأصلية. فهم يزعمون في التوراة التي يعني اشترى فيها الله سبحانه وتعالى، زعموا أن الله سبحانه وتعالى نهى أو يعني أباح لآدم وحواء أن يأكل من أي شجر من شجر الجنة، ما عدا شجرة معينة هم يسمونها ويزعمون أنها شجرة المعرفة، شجرة العلم والبصيرة والمعرفة. والعياذ بالله يذكر هؤلاء الكفار بأن الله سبحانه وتعالى كان يخشى من آدم، لأن آدم لو أكل من هذه الشجرة سيصير عنده علم ومعرفة وبصيرة، فلذلك نهى حتى يبقى بلا معرفة وبصيرة. فبالتالي لما خالف آدم الأمر وأكل من الشجرة شغلة المعرفة والبصيرة صار عنده علم ومعرفة وبصيرة. فلذلك والعياذ بالله يعني كان الله غضب عليه أو حنق عليه وطرده من الجنة من أجل ذلك وقد تلوث بهذه الخطيئة. ليس عندهم أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم وحواء، بل هما تلوثا بالخطيئة، وليس هذا فحسب، بل ورطا البشرية هذه الخطيئة، وهو ما يسمونه بسر عظيم جدا من أسرار الكنيسة، وهو الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية يعني معناها أن الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة، كل مولود لا يولد على يعني كما يعني يبين لنا النبي عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولاته أمه، يعني بيضرب المثل في النقاء والطهارة والصفاء والبراءة بإيه؟ بالإنسان يعود كما ولاته أمه بلا خطيئة. هم عندهم أسوأ يوم وأسوأ يوم على الإنسان يوم سيده وأمه، لأنه يلد بلا ذنب وبلا جريرة يكون ملوثا بخطيئة آدم، ولا يتطهر من هذه الخطيئة. وأن حتى الأنبياء في زعم النصارى، الأنبياء الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام، هؤلاء حتى الأنبياء كانوا يدخلون سجن جهنم بعد موتهم. حتى نوح وهود وكل هؤلاء الأنبياء كانوا في زعمهم يدخلون سجن جهنم، لماذا؟ لأنهم يتحملون وزر آدم وخطيئة آدم، وعليه بنوا هذه النظرية الوثنية المشركة التي اكتبتوها من علماء المصريين، وهذا ثابت بالأدلة التاريخية. والهنود والجماعة البلاد الوثنية هذه اقتبسوا منهم نظرية الايه؟ ان الخطيئة لابد ان والعياذ بالله ابن ربنا ينزل ويفسد ويذبح علشان يمحو عن البشرية هذه الخطيئة، ومع ذلك يتناقضون. فاذا كان المسيح حمل خطايا البشر، فلماذا يشترطون التعميد؟ عندهم ان الطفل الذي لا يغطس، الذي لا يغطس في الماء اللي يسموه هو مقدس، الله اعلم هو منجس ام مقدس، فعندهم هذا من الطفل اذا لم يغطس ولم يعمد فيبقى حاملا هذه الخطيئة. فمعنى ذلك انه رغم ما يزعمون من نزول المسيح وصمده وكذا والعياذ بالله، مع ذلك البشرية ما زالت ملوثة في اعتقادها. حتى كان في بعض الاراضي الموقوفة للكنيسة في بعض البلاد موقوفة على النصارى، اذا كان يمنعون الفتوات يمنعون دفن اي مولود اي انسان اذا لم يكن عمد، لا يعتبرون قد دخلت النصرانية، لان هذا عندهم تبغى اساسيه جدا ان يعمد بهذا الماء الذي يصفونه بانه مقدس. ليس الان اول التفصيل، سبق ان تكلمنا في موضوع التعميد بالتفصيل من قبل، لكن الشاهد ان هذه نقطه اختلاف اساسيه جدا في العقيده الاسلاميه بيننا وبين اهل الكتاب بسبب تحريفهم كلام الله عز وجل. فهم زعموا، ولذلك هذه انعكست في موقف الحضاره الغربيه المعاصره من العلاقه بين العلم والدين. فهم عندهم انطباع ان في علاقه عداوه بين العلم وبين الدين مبنيه ماخوذه من هذا التصور الموجود في التوراه، ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه، الدين الذي يعني هو دين الله، والعلم الذي هو شجره المعرفه. فالدين يكره العلم ويخاف منه وبينهم عداوه، ولذلك المصحف حذر ادم ان ياكل هذه الشجره حتى لان الله عز الله وحسن الله كان يخاف ان ادم يكون عنده بصيره وعلم. فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم في الدين والعلم، دائما يتصوروا ان الدين عدو للعلم وانهم متناقضا ولا يمكن ان يلتقيا. ثم جاءت التجربه الواقعيه اكدت هذا الامر حينما حصل الصراع بين الكنيسه وبين الخصوص الحديثه، واضح. فكل ما كان يكتشف نظريه او حقيقه علميه يضطهد القساوسه يعني العلماء ان جاز هذا التعبير، علماء الطبيعه وعن فيزياء وهذه الاشياء، فحصل هذا الصدام وحصل التمرد والكفر بالكنيسة وظهور الدين العلماني الجديد. فهم لم يبحثوا لما يعني فقدوا الثقة في النصرانية، لم يبحثوا عن دين الحق، لكن هجروا الحق وذلك الدين المحرف معه. فقصة آدم عليه السلام لها تأثير خطير جدا في التطور النصراني، وقضية أساسية جدا في العقيدة عندهم أن آدم وحواء لم يتب الله عليهما، لم يتب الله عليهما، انما نزل ملوثين بالخطيئه، بل ورث الخطيئه لكل البشريه من بعدهم. واضح. كذلك ادم عوقب بالطرد من الجنه كما ذكرنا، ولم يتب الله عليه كما جاء في القران الكريم. بجانب طبعا هذا مظهر من مظاهر الانحراف عند اهل الكتاب، هناك انحراف اخر عند الذين يتبنون نظريه داروينيه، ما يسمى بنظرية التطور. أيضا هم ينكرون هذه الحقيقة التي يعني يظهر بها القرآن ويصيح بها القرآن, وهي ما في شيء اسمه آدم وحواء. هذه العملية موضوع يعني خلية يعني تركبت ونمت وحصل تطور عبر آلاف السحيقة من القرون ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام. فأيضا ليس الأوان أوان يعني مناقشة هذا التفصيل, وإن كان قد تقدم من سنوات عديدة, لكن هذه إشارة واضحة طبعا القرآن أن بداية البشرية كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لآدم, وثم بعد ذلك حواء من آدم ذكر وأنثى, وليس كما يزعم أصحاب نظرية التطور التي هدفت الآن ليس فقط بالأدلة الدينية لكن حتى بالأدلة العلمية وأدلة علم الجينات أو الوراثة.